وعلى سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاتجاه الثالث الذي يقول بأن معاني الحروف إدارة على النسب، واقع النسب والربط بين المعاني الإسمية، وحيث أن النسبة واقع النسبة أمر لا يعقل إلا من خلال قيامها بطرفين بأطرافها. ومن هنا يقال بأن المعاني الحرفية معاني غير استقلالية آلية أو حالية بخلاف المعنى الإسمي. وقد بينا أن هذه الخصوصية يمكن أن يبين لها أركان ثلاثة تقدمت مفصلا بالأمس. ثم بعد ذلك قلنا بعد الاتفاق على أصل هذه النسبية والآلية في المعنى الحرفي، اختلفت كلماتهم في مقام التعبير أو التوجيه عن هذه الحقيقة، فوجدت أقوال. قول ذهب إليه المحقق النائي قدس سره، قال بأن النسبة أن المعاني الحرفية إيجادية، وأن الحرف وضع ليدل على الربط بين أطراف الكلام، إيجاد الربط بين الأطراف. وهذا التعبير كأنه أخذ به ظاهره، فأعترض عليه أولا بأن الربط بين أطراف الكلام إنما يكون في طول وجود مدلول ومعنى لأطراف الكلام، لا بد من وجود معنى وربط، لا معنى لأن يكون اللفظ موضوعا للدلالة على الربط لأطراف الكلام ما لم يرجع إلى خصوصية في المعنى. أشكل أيضا بأنه الآلية والرابط أو الحالية لا يتوقف على أن يكون المعنى إيجاديا، فإنه الإيجادية حيثية خصوصية زائدة على الآلية، يمكن أن يكون المعنى إختاريا ومع ذلك لا يكون مستقلا بل يكون معنى آليا. فالآلية والحالية وعدم الاستقلالية ليست من لوازم الإيجادية ومستلزمة للإيجادية في قبال الإختارية. وكلا هذين الإشكالين إنما ينشأ لو فرض أن مقصود المحقق النائي قدس سره من إيجاد الربط بين أطراف الكلام أنه يريد هذا الذي تصور من أنه يوجد الربط بين المعاني الإسمية في الأطراف من دون أن يكون لنفس هذا الرابط مدلول بالذات ومعنى بالذهن، بينما ليس هذا هو المقصود. فإن مقصود المحقق النائي قدس سره أن هذا الخصوصية الربطية ليس اللف الحرف يوجدها ابتداء بين المعنيين الإسميين في الكلام من دون أن يكون بإزائه معنى ذاك المعنى يربط بين المعنيين. لو كان هذا مقصوده حينئذ تم عليه الإشكال الأول مثلا. أما إذا كان المقصود كما هو كذلك أن الحرف له معنى، لا أنه يوجد الربط بين المعنيين الإسميين من دون أن يكون لنفسه معنى، لنفس الحرف معنى، ليس هذا هو المقصود، بل مقصود أن معناه معنى رابط، لا أن اللفظ ابتداء يربط المعنيين الإسميين، وإنما معناه سنخ معنى يختلف عن المعاني الإسمية، من أن المعاني الإسمية عبارة عن ما ذكرناه من المعاني التي يكون المطلوب فيها اختارها تصوران وعنوانان، وهذا المقدار هو تمام المقصود منها، لا يقصد منها إيجاد ربط وخصوصية في المفاهيم، بخلاف هذا السنخ الثاني من المعاني فهي معاني ومداليل تأتي إلى الذهن، إلا أن هذه المداليل
تنخ معاني ومداليل تصورات ذهنية فيها حقيقة الرابط وفيها حقيقة الانتساب والنسبة واقع النسبة بين مفهومين آخرين. إذن فليس المقصود من الإيجابية أنه ابتداء يوجد الرابط لكي يقال يشكل بهذا الإشكال، بل المقصود من الإيجابية أن معانيها سنخ معنى هذا المعنى أمر إيجابي، أي نسبة ذهنية، نسبة في الذهن قائمة في بين المفهومين الذهنيين، وهي مدلول ومعنى بحسب الحقيقة. إذن فالإشكال الأول يندفع، الإشكال الثاني أيضا يندفع، فإن المحقق اللائيني لا يريد أن يقول أن كل معنى لا يكون، كل شيء لا يكون استقلاليا، لابد أن يكون إيجابيا بهذا المعنى، وإنما يفسر بحسب الحقيقة. يقول نكتة كون المعاني الإسمية آلية وحالية وليست استقلالية هي أنها عبارة عن معاني بحسب طبيعتها تكون إيجابية، والنكتة كونها إيجابية ما أشرنا إليها في الأركان الركنين الأول والثاني، أن هذه هذا المعنى حيث عن أنه عبارة عن النسبة الذهنية والنسبة بين المفهومين في الذهن، والنسبة المطلوبة هنا واقع النسبة، وواقع النسبة لا يمكن أن يتحقق باختار مفهوم النسبة عنوانا وبالحمل الأول فقط ما لم يكن واقعا وتصديقا نسبة حقيقة وربطا بين ذينك المفهومين، ومن هنا فيكون هذا أمرا نسبة بالحمل الشائع وإيجادا للربط بين المفهومين حقيقة، أو يكون الركن الثاني يكون وجودها، يكون تصورها ولحاظها وفهمها في طول وجودها بين المفهومين واقعا فيكون إيجابيا. مقصوده من الإيجابية سوف يكون عبارة عن هذا المعنى، وهو تحليل حقيقة المعاني النسبية الذهنية. إذن فمقصود المحقق النائمي إن كان من الإيجابية هذه النسبة الربطية، واقع النسبة الربطية، واقع الربط في الذهن بين المعاني، وتسميتها بالإيجابية باعتبار أنها تحقق وتوجد الحمل الشائع وحقيقة الارتباط والانتساب بين المفهومين، أي مصداق بنفسه للنسبة حقيقة وبالحمل الشائع، لا أنه مفهوم النسبة وعنوان النسبة، بل لا يعقل لحاظ واقع النسبة كما قلنا إلا في طول وجودها وتقررها الذهني. من هنا يسمي هذه الخصوصية بالإيجابية، ونكتة تسميتها بالإيجابية أيضا واضحة، أن تلك المعاني اختارية بينما هذه إيجابية، أي تلك المعاني يكتفى فيها المعاني الإسمية أن تكون مطابقا مع محكيها عنوانان وبالحمل الأولي، ولا يتوقف على أن يكون إيجادا لها حقيقة في الذهن، بخلاف المعاني الإسم حرفية حيث أن المطلوب في الذهن أيضا الانتساب، واقع الانتساب والارتباط بين المفهومين، واقع الارتباط، فلا بد من إيجاد هذه النسبة الذهنية وتحقيقها حقيقة في الذهن. ومن هنا يكون حقيقة المدلول الحرفي أنه سنخ مدلول وسنخ معنى يتحقق في الذهن بالحمل الشائع، ويكون موجودا، يعني يكون مصداقا للمصادق النسبة، مصداق في الذهن، هذا معنى إيجاديته. إذن فالإيجادية عبارة أخرى عن الإشارة إلى أحد الركنين الأول أو الثاني من الأركان الثلاثة جاء في كلمات المحقق النائمي، كأن المحقق النائمي لاحظ هذا الجانب في هذه المفاهيم الذهنية، المفاهيم الذهنية والمعاني الحرفية، وإلا لب مقصوده هو أن هذه الحروف موضوعة للنسب لكن لا لمفاهيم النسب الإختارية، يعني ما هو نسبة بالحمل الأولي وبالعنوان من دون أن يكون انتسابا وربطا ونسبة بالحمل الشائع والحقيقة، بل موضوع لمعنى هذا المعنى هو نسبة بالحمل الشائع، حقيقة النسبة وحقيقة الانتساب، وحقيقة الانتساب لا محالة أمر وجودي ولو في الذهن، وجود ذهني فيكون إيجاديا. هذا ما يرجع إلى القول الأول مع مناقشة. إذن فالتعبير الذي عبر به المحقق النائمي وهو إيجادية الحروف يمكن أن يكون نفس المعنى الذي أشرنا إليه في الركنين الأول أو الثاني من الأركان الثلاثة التي شرحنا بها حقيقة النسبة الذهنية التي تكون هي المعنى الحرفي، يعني معاني الحروف ترجع إليها وإلى أنحائها وأنواعها. هذا قول. قول آخر، هنا طبعا يوجد إشكالات تعرض لها المحقق العراقي على قول المرزا قدس السر، فأن المحقق العراقي تصور أن المرزا يقصد من الإيجادية أن المعنى الإسمي أولا يوجد في الذهن، ثم بعد أن يوجد في الذهن حينئذ يأتي المعنى الحرفي ليحقق فيها نسبة المعنى الإسمي. فالماهية مثلا ماهية النار أو الماء تأتي في الذهن، ثم يأتي المعنى الحرفي ويقيده بالكوز، الماء في الكوز ينسبها إلى الكوز، فتأتي الماهية مثلا مهملة أولا ثم تكون مقيدة بالنسبة الخاصة المفادة بالحرف الذهن. فأشكل لأن هذه الماهية المطلقة، هذه الماهية تأتي مهملة في الذهن لا معنى لها، لأن الماهية اللا بشرط المقسمي لا تأتي إلى الذهن إلا بل دائما تأتي إما مطلقة أو مقيدة. فإذا جاءت مطلقة فإذا لا يمكن حينئذ تقييدها لأنه جاءت مطلقة إلى الذهن، وإذا جاءت مقيدة إلى الذهن إذا فهي تأتي إلى الذهن في ضمن لا بشر في ضمن بشرط شيء الذي هو ماهية الماهية المقيدة. جاءت مقيدة بعد مجيئها مقيدة لا معنى لأن يأتي الحرف ويوجد معنى آخر فيها، هذا أمر غير ممكن، إلا بأن تزول تلك الصورة المقيدة وتأتي صورة أخرى. حينما تأتي صورة أخرى أيضا يقال أنها إما تأتي بشرط شيء أو لا بشرط. أما لا بشرط المقسمي الذي هو الماهية مثلا المهملة، الماهية التي تكون ضمن أحد الشقين والشكلين في بحث المطلق والمقيد، إما ضمن الماهية المطلقة أو ضمن الماهية المقيدة، هذا لا يمكن تصوره ولحاظه في الذهن. قرأتم أو تقرؤون في بحث المطلق والمقيد أن لا بشرط المقسمي الذي هو الجامع بين المطلق والمقيد بحده الجامعي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، لأن أي ماهية جاءت إلى الذهن إذا جاءت مع القيد فهي مقيدة، وإذا جاءت بلا قيد فهي مطلقة. تأتي بنحو لا هي مطلقة ولا هي مقيدة في الذهن هذا غير معقول، هذا برهانه هناك في بحث المطلق والمقيد. هنا ذن المحقق العراقي يرتكز على هذه النقطة، يقول طبقا لهذا البرهان طبقا لهذا البرهان حينئذ سوف يكون في المقام مقالة المحقق النائمي، وهو إيجاد التقييد والرابط والنسبة الخاصة التي تستلزم نحو من التقييد والتحصيص لا محالة في الماهية. هذا أمر بالحرف، هذا أمر غير معقول، لأن الماهية حينما تأتي إما تأتي مقيدة أو تأتي مطلقة في ضمن إحدى الصورتين، إما بشرط شيء وهي مقيدة أو لا بشرط أو مطلقة. أما ما بشرط المقسمي الذي هو الجامع بين المطلق والمقيد أو الماهية المهملة لا يعقل تصورها ومجيئها إلى الذهن مستقلان، لكي يعقل بعد ذلك إعمال العملية الجراحية التقييدية عليها في الذهن وإيجاد تقييد لها في الذهن. إذن فلا يمكن للحرف أن يوجد شيئا، لأنه لو جاءت مقيدة فهي مقيدة لا تقبل التقييد مرة ثانية بالحرف، ولو جاءت مطلقة فهذا بحسب الفاظ جاءت إلى الذهن مطلقة، فكيف يمكن إيجاد التقييد فيها فيه في عالم الذهن إلا بإفنائها. وحينما نفنيها لتأتي من جديد صورة ذهن لنكرر الصورة التي تأتي، هل هي مقيدة بشرط شيء أو لا أو مطلقة، يعود الإشكال من جديد. فنفس الماهية المتصورة في الذهن مطلقة أو مقيدة لا يمكن كلاهما غير قابلين للتقييد بالنسبة وبالحرف، لكي يكون للحروف دور الإيجاد، دور الإيجاد والتقييد مثلا المعاني الإسمية بالنسب الخاصة بأطراف أخرى، هذا أمر غير معقول. هذا الإشكال أيضا واضح الدفاع، وذلك باعتبار أن المحقق النائيني لم يقل أن الحرف يدل على التقييد إيجاديا بهذا المعنى، بأنه أولا يأتي إلى الذهن الماهية المطلقة أو المقيدة ثم يأتي الحرف ليوجد هذا التقييد فيه، وإنما يقول أن الحرف ابتداء يأتي إلى الذهن الماهية المقيدة، يقول أن الحرف وضع للدلالة على أن ذات الماهية للدلالة على أن ترى هناك معنى نسبي زائد على ذات الماهية، الماهية ونسبة ماهية النار أو الماء ونسبة لها إلى الموقد أو إلى الكوز، وحينئذ تأتي إلى الذهن صورة الماهية المقيدة لا محالة بشرط شيء، إلا أن هذه الصورة الواحدة التي هي صورة الماهية المقيدة فيها بحسب الحقيقة ثلاثة أجزاء، جزء هو ذات الماهية إلا بشرط المقسمي، جزء آخر عبارة عن الطرف الآخر الذي هو الموقد أو الكوز، وجزء آخر هو النسبة بينهما، وكل جزء من هذه الأجزاء هناك دال بإزائه بمجموعها أوجد هذا المدلول الواحد بحسب الحقيقة. لا، لم يؤخذ في الإيجادية أن يكون هذا الإيجاد بهذا النحو، بأنه أولا يأتي إلى الذهن الأطراف مستقلا ثم نوجد الارتباط بين هذه الأطراف لكي يقال هذا الشيء الذي يأتي إلى الذهن إما مقيدا وإما مطلقا فنذكر هذا الإيراد، بل المقصود أن هذه الماهية المقيدة التي تأتي إلى الذهن وهو الماء المنتسب إلى الكوز أو النار المقيدة بالموقد هذه الصورة بحسب الحقيقة بإزاء كل جزء منها دال، أما وضع لا بشرط المقسمي كما هو مذكور في بحث المطلق المقيد، والموقد أيضا وضع للطرف الآخر، وكلمة في الحرف موضوع للدلالة على هذا الانتساب، وإن كان هذا إيجاده في الذهن لما يكون ضمن الوجود المقيد بهذا النحو. إذن كيفية الوجود في الذهن خارج وأجنبي عن بحث الإيجادية الذي يذكره، أنه هل يوجدان، توجد الأطراف كلها مرة واحدة، أو أول يوجد هذا الجزء ثم يوجد ذات الجزء ثم لم يؤخذ في الإيجابية أنه كيف توجد هذه الصورة المقيدة أو المنتسبة في الذهن، وهل توجد بوجود ابتداء واحد أو توجد ضمن وجودات تدريجية متدرجة في الوجود. هذه المسألة أجنبية عن بحث البحث حسب الحقيقة، مضافة إلى أننا هناك في بحث المطلق المقيد تصورنا معنى للإطلاق للطبيعة المطلقة، أو تصور المشهور معنى للطبيعة المطلقة يكون قابلا لأن يأتي إلى الذهن ويضاف إليه قيدون، وهذا بحث يأتي تفصيله في ذاك البحث. وعلى كل حال إذن فيكون مقصود المحقق المائني أن الحروف إيجادية، أي أن الصور الذهنية والمفاهيم على قسمين، بعضها هذه المفاهيم ليس فيها إلا اختار المعنى، وبعضها فيها زائدا على ذلك خصوصية، خصوصية هي واقع الانتساب والرابط والتقييد والتقييد بين مفهومين ذهنيين بنسبة في عالم الذهن، وبإزاء المعاني الأولى توضع الأسماء، بإزاء المعاني الثانية قد وضعت الحروف الدلالة على هذه النسب. فلو كان مقصود المحقق النائي مثل هذا المعنى أيضا كان سليما عن مثل هذا الإشكال. القول الثاني، هناك إشكالات أخرى أيضا موجودة من قبل المحقق العراقي في تقريرات بحثه لا في مقالاته، تلك إشكالات عجيبة وغريبة ينطلق منها من مسألة وحدة الرتب وتعدد الرتب لا داعي للتعرض إليها، من المضمون أنها خارجة عن مقصود المحقق العراقي. القول الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن المعاني الحرفية موضوعة كما أشرنا بالأمس للوجود الرابط الرابط بين شيئين، بين مثلا مفهومين وماهيتين، والوجود الرابط أمر كما قلنا الوجود الرابط أخف مراتب الوجود الذي هو النسبة، الرابط الذي تربط واقع النسبة واقع الرابط تربط بين ماهيتين إما في الخارج في الوجود الرابط الخارجي أو في الذهن في النسبة الذهنية والوجود الرابط الذهني مثلا. هذا التعبير أيضا وقع موقع الإشكال من أن الوجود سبب الإشكال في الواقع تصور أن مقصود المحقق الإصفهاني من الوجود الرابط الوجود الرابط في الخارج بين العرض وبين العرض والمعروف بين كل شيء ينتسب إلى الشيء الآخر، فإنه يقال أنه هناك مثلا جوهر الإنسان وهناك علم وهناك نسبة العلم إلى هذا الإنسان، هذا كون هذا الإنسان له العلم أو له البيان أو له الكتابة أو له أي عرض من الأعراض، وهذه النسبة أيضا وجود أخف من المنتسبين من ذات الجوهر هو الإنسان وذات العرض الذي هو بيانه مثلا لونه أو علمه أو أي خصوصية من الخصوصيات التي ترتبط بالجواهر وتنتسب إليها. حينئذ هذا الوجود الرابط فسر بهذا التفسير، فأشكل عليه بأنه أولا الوجود الرابط لا يمكن أن يكون هو المعنى الموضوع له الحروف، لأن ما قلنا أن المعاني سواء الحرفية أو الاسمية مطلق المعاني اللفظية، إنما هو ذات المفاهيم لا المفهوم بقيد الوجود لا الذهني ولا الوجود الخارجي. إذا الوجود الذهني أو الخارجي لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المدلول الوضعي، لا يمكن أن يؤخذ قيدا في مدلول اللفظ. مدلول اللفظ ذات المعنى سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، فالوجود رابط أمر وجودي، ولو هذا المعنى أخف مراتب الوجود الذي يسمونه في الفلسفة أو يسميه المحق الإصفهاني بالوجود الرابط، فلا يعقل أن يكون هو المعنى الموضوع ده. أشكل عليه ثانيا بأنه نحن نجد في بعض الموارد نستعمل الحروف مع أنه لا يعقل أن يكون فيها وجود رابط، فنقول مثلا العلم ثابت بالله أو الوجود ثابت لله، الله له الوجود، مع أنه لا يمكن أن يكون هناك تركيب في ذات الله فإنه شرك، بأن يكون له شيء جوهر وله عرض والعرض له وجود رابط بينه وبين ذاك العرض، هذا كله غير معقول في حق الله سبحانه وتعالى. إذن هنا لا يوجد وجود رابط، مع أن الله استعمل له الوجود له العلم، مع أنه لا يوجد رابط بين الله وبين علمه، علمه عين ذاته، لأنه علمه شيء عارضا بينه وبين ذات الله سبحانه وتعالى وجودا رابط، وإلا يلزم التركب ويلزم الشرك. هذا مثلا أيضا واضح. وثالثا أنكر أصلا وجود الرابط، وأنه لا ملزم لقبول وجود شيء باسم الوجود الرابط، وإنما الموجود ذات الجوهر والعرام، مثلا في باب انتساب الأعراض إلى الجواهر، أما شيء ثالث وراء الجوهر والعرام، وجود ثالث نسميه بالوجود الخفيف الوجود الرابط، ويكون هذا غير الوجودين، غير وجود الذات الجوهر الجوهرية وغير وجود عرضه، هذا أمر لا ملزم له ولا دليل عليه. هنا يقال من أننا قد نعلم بوجود إنسان أو بوجود علم، لكن لا نعلم أن الإنسان هو ذاك الذي له العين له ذاك العرض. نعلم وجود علم في الخارج ونعلم وجود إنسان في الخارج، لكن لا نعلم أن هذا العلم يكون لهذا الإنسان، نشك في هذه الخارج. وقد نعلم بأن هذا العلم يكون لهذا الإنسان، هذا يدل على أنه يوجد شيء آخر وراء ذات العرض وذات المعروف، وهو القضية المشكوكة، وهو التي نشك فيها وجود هذا العرض لهذا المعروض. فإذا هناك وجود ثالث وهو وجود هذا العرض لهذا المعروض، هذا هو الوجود الرابط الذي يكون مشكوكا جملة مع العلم بوجود العرض في الخارج، لكن لا نعلم بوجود هذا المعروض ووجود المعروض أيضا في الخارج. فهناك إذا ثلاثة أمور وجودية خارجية تكون متعلقة لهذه القضايا، اثنان منها مقطوعان لكن الثالث قد يكون مشكوكا وقد يكون معلوما. ففي مورد العلم بثبوت العرض لزيد هذا الإنسان البحث في الحقيقة، نحن نعلم بهذه القضايا الثلاثة الخارجية، فهناك ثلاثة أمور خارجية يسمى الأول بالوجود الجوهري والثاني بالوجود العرضي والثالث بالوجود الرابط. هذا البرهان أيضا لا يقبله هذا العلام ويجيب عليه بأن هذا حسب الحقيقة لا يدل على أن هناك في الخارج أشياء ثلاثة. نعم في الذهن قضايا ثلاثة حيث أن علوم ثلاثة، إلا أن تعدد العلوم لا يدل على تعدد المعلوم والوجود العيني الخارجي في الخارج. يمكن أن يكون في عالم الذهن علوم ثلاثة، علم بهذه القضية الأولى بوجود الجوهر، وعلم بالقضية الثانية بوجود عرض في الخارج، وعلم بقضية ثالثة ثبوت ذاك العرض لهذا المعروف. هذه العلوم ثلاثة لأن القضايا الذهنية ثلاثة، لكن كون القضايا الذهنية المقطوعة والمعلومة ثلاثة لا يعني أن يكون معلومها ثلاثة أيضا، لأن العلم لا يعرض على الخارج ابتداء بل يعرض على الصور الذهنية، ويمكن أن تنتزع صور ذهنية عديدة من معلوم واقع خارجي واحد، فتكون هناك علم بصور عديدة وبالتالي علوم عديدة، لكن نحكي هذه العلوم أمرا وخارجيا واحدا. ولعل أفضل مثال له صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم بعدة قضايا معلومة في الواجب، أنه عالم، أنه عادل، أنه قادر قدير إلى آخره، كل صفة من الصفات تشكل قضية القضايا العلمية التصديقية، مع أن محكيها ما بإزائها الخارجي واحد وليس متعددا، بسيطا من جميع الجهات وليس متعددا. تعدد العلوم بصفات الباري والتصديقات، القضايا التصديقية بصفات الباري لا يستلزم تعدد معلومه في الخارج وتكثره والعياذ بالله. والسبب أن العلم يتعلق بالصورة الذهنية لا يتعلق بالواقع، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية يمكن أن تكون متعددة لكن محكياتها الخارجية واحدة. فلا يكون هذا برهانا على أن هناك في الخارج ثلاثة أمور، وأن الخارج مركب من وجود العرب ووجود المعروض ووجود الرابط بينهما، الذي هو مدعي القائل بالوجود الرابط. هذا أيضا دفعه لهذا البرهان. فبهذا ينكر أصل وجود الرابط فلسفيا، وأيضا ينكر أن تكون القروح موضوعة لهذا الوجود الخفي في المسمى في الفلسفة الوجود الرابط، لأن وجود الرابط أمر وجودي على تقدير القول به، ولا يكون الوجود مأخوذا، لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعاني لا الحرفية ولا الاسمية، فإن المعاني ذات المفاهيم هي الموضوع له وهي المعاني، لا بقيد وجودها في الخارج أو وجودها في الذهن. هذا أيضا الإشكال على هذه الإشكالات الثلاثة بحسب الحقيقة كلها ناشئة من فرض أن مقصود المحقق الأصفهاني قدس سره من الوجود الرابط، الوجود الرابط حقيقة الوجود الرابط في الخارج، إنما مقصوده من الوجود الرابط الذهني بمعنى النسبة الذهنية، وإنما عبر عنه بالوجود الرابط، لأن النسبة بحسب مصطلحهم الفلسفي يعبرون عنه بالوجود الرابط، لأنهم يحاولون أن يجعلون مثلا بإزاء كل مقولتين وجودا لا محالة، نحو من أنحاء الوجود، لأنه الأصل والوجود، لو تنزلنا عن الوجود فلا يوجد شيء آخر، فسموه بالوجود هذه النسبة التي هي أمر حقيقي سواء كان في الخارج، يسمونه بالوجود الرابط، فهو اصطلاح فلسفي. وإلا واقع محاق مقصوده أن الحروف موضوعة للدلالة على النسبة، لكن النسبة الذهنية المفهومية، النسبة بين المفاهيم لا النسبة في الخارج. والدليل على أن هذا هو مقصوده تصريحه بأن هذا ثابت حتى في الهليات البسيطة كما أشرنا بالأمس، يعني ثابت هذا المعنى النسبي الحرفي في موارد النسبة الوجود إلى الماهية، حينما نقول هل زيد موجود هنا، أيضا يكون هناك السؤال عن هذه النسبة، هذا الوجود الرابط بين الماهية وبين الوجود، ماهية زيد، هل العنقاء موجودون، هل الإنسان موجودون، هل العنقاء موجودون، هنا سؤال بهل عن الوجود الرابط بين العنقاء وبين الوجود، مع أنه من الواضح خصوصا عند مثل المحقق الإصفهاني أن بين الماهية والوجود لا يوجد وجود رابط آخر ولا يلزم التسلسل. فالمقصود لا يمكن أن يكون الوجود الرابط الخارجي، إذ في الخارج بين الماهية ووجودها لا يوجد وجود رابط آخر، بل مقصوده من الوجود الرابط الوجود الرابط الذهني، أي النسبة الذهنية، النسبة بين المفهومين في عالم الذهن وفي عالم التصور، فإن هذه النسبة الذهنية يسميها بالوجود الرابط لأنها واقع النسبة لا مفهوم النسبة بالحمل الأولي، واقع الرابط والارتباط بين مفهوم العنقاء وبين مفهوم الوجود، حينما يقال العنقاء موجودون أو حينما يسأل عن هذه النسبة هل هي موجودة أو ليست موجودة، فيكون بحسب الحقيقة مدلول الحروف عبارة عن النسبة والوجود الرابط بين المفاهيم وبين الماهيات، بما هي ماهية في الذهن ومفهوم في الذهن، لا بين وجوديهما العينيين الخارجيين، لكي يقال أنه هذا لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، بل الارتباط بين المفاهيم، فإن المفاهيم في نفس في عالم مفهوميتها أيضا بينها ارتباطات ونسب، سواء وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن، كما أننا نتصور مفهوما مستقلا ذات المفهوم نتصوره في المعنى الاسمي وهو قد يوجد في الخارج وقد لا يوجد، قد يوجد في الذهن وقد لا يوجد، كذلك هذا المفهوم قد يكون منتسبا إلى مفهوم آخر، فنلحظ في عالم اللحاظ الذهني والتصوري مفهومين الحد انتساب مفهوم إلى مفهوم آخر، سواء وجد هذا المفهوم المنتسب في الخارج أو لم يوجد، وجد في الذهن أم لم يوجد. هذه النسبة يسميها، حيث أنها من مقولة النسبة فإنها نسبة بين مفهومين لا محالة، يسميها بالوجود الرابط، لأن النسبة عند الفيلسوف وجود رابط، فيه سنخ وجود له مرتبة من الوجود أو من التحقق والإصالة ولو خفيفة، أخف من الوجود الجوهري والوجود العرضي في باب العرض والمعروض والجوهر، يسميه بالوجود الرابط. ولو كان يسميه بالواقع ما نحن نسميه بلوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، لعله لم يكن يرد هذا الإشكال، وهو أنه واقع الارتباط والانتساب هذا أمر واقعي وإن لم يكن وجودي، فإن هذه النسبة التي نفهمها أو يوجد بين شيء حينما يوجد شيء الماهية المنتسبة في الخارج، فهناك ثلاث واقعيات قد تحققت في الخارج: وجود الموضوع، وجود المحمول العرض المنسوب إلى الموضوع، وواقعية الانتساب، فإن هذا الانتساب أيضا أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا يعتبره الذهن، وإنما هو حقيقة في الخارج، بمعنى أنه واقع يصدق به العقل لا أنه يعتبره. بناء على أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فليس مقصوده بالوجود الرابط الوجود الرابط الخارجي، وإنما مقصوده هذا الانتساب الذي يوجد في عالم المفاهيم بين المفهومين، أيضا يوجد انتساب، وهذا الانتساب أو النسبة الذهنية هو مفاد الحروف، أو النسبة بين المفهومين الاستقلاليين بأنحاء النسب التي تقع في باب المفاهيم، أيضا بين المفاهيم الاستقلالية الإسمية، هذه النسب هي معاني الحروف بحسب الحقيقة. إذن فيكون الإشكال الأول مندفعا أن الوجود الخارجي ليس مأخوذا ولا الوجود الذهني، وإنما المعنى الحرفي عبارة عن هذه النسبة المفهومية الذهنية بين الأسامي المعاني الإسمية في أطراف هذه النسبة في عالم اللحاظ والمفهوم الذهني، فليس الوجود الرابط الخارجي مأخوذا، الوجود الرابط الذهني هكذا نعبر، أو الوجود الرابط المفهومي يكون مأخوذا، وهذا ليس أمرا خارجيا لكي يرد عليه ذاك الإشكال. كما أن هذه النسبة الذهنية إشكال الثاني أيضا يندفع، معقول حتى في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الباري وإن كان يجب التركب، لكن يجب التركب في المفاهيم الذهنية لا التركب في محكيها الخارجي. وحينما نقول الله موجود، القضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما في الذهن، فالقضية الذهنية فيها تركيب، لكن التركيب في القضية الذهنية الصادقة على الله سبحانه وتعالى لا تستلزم تركيب محكيها لكي يلزم الاشتراك ونحو ذلك، بل من الواضح أنه لا يلزم أن يكون هناك في واقع الله سبحانه وتعالى ثلاث وجودات، بل لو كان مقصود هذا العالم هذا المعنى كان ينبغي أن ينقض بكل قضية كاذبة. لو كان مقصود المحقق العراقي أن الأصفهاني قدس سره الوجود وضع الحروف للوجود الرابط الخارجي لذي أمكن النقض عليه حينئذ بكل قضية كاذبة، فإنه أي قضية تكون كاذبة حتى في غير الباري، يعني نقول زيد له العلم ونحن نعلم أن زيدا ليس له العلم، نقول هذه القضية سوف تكون حينئذ قضية هنا لا مفاد لها، لأن مفادها مفاد الحرف جزء منها وهو الحرف ليس له مفاد، لأن مفاده الوجود الرابط الخارجي ولا وجود رابط هنا، لأن زيد ليس عالما، فإذا لم يكن عالما فكما لا علم لا وجود رابط للعلم الخارجي في البين، الوجود الرابط الخارجي أيضا لم يكن موجودا، فكان ينبغي أن ينقض بكل قضية بحسب الحقيقة تكون كاذبة، ويقال هذا لا يكون له مفاد بحسب، لا يخصص النقد بما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا أريد من الوجود الرابط الذهني، فمن الواضح الوجود الرابط الذهني أو النسبة الذهنية تركبها لا يستلزم تركب محكيها سواء في الباري في البسيط أو في غير البسيط في الخارج. إذن فالإشكال الثاني أيضا يندفع، الإشكال الثالث أيضا يندفع، وهو أننا حتى لو أنكرنا الوجود الرابط الخارجي هذا لا يضر بكون المعاني الحرفية موضوعة بإزاء الوجود الرابط الذهني أو النسبة الذهنية، لأن النسبة في الذهن موجودة من دون شك حتى في القضايا التي محمولها الوجود وموضوعها الماهية، فإن هناك نسبة بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الماهية لا محالة.
وكون الماهية التي توجد في الخارج لا يوجد إلا في ليس فيها إلا وجود واحد، لا ثلاثة وجودات، أحدهما للماهية والآخر للوجود والثالث للوجود الرابط بينهما، لا يعني أن القضية الذهنية ليست مركبة. تركيب القضية الذهنية لا تستلزم تركب المحكية الخارجية كما قلنا، لا في حق الباري سبحانه وتعالى ولا في حقه في باب الهليات البسيطة في القضايا التي يكون موضوعها الماهية ومحمولها الوجود. إذن فلا يكون إنكار الوجود الرابط الخارجي حتى لو أنكرنا شيئا في الخارج اسمه الوجود الرابط، هذا لا يؤدي إلى أن لا يكون المعاني الحرفية للوجود الرابط لو أريد بها الوجود الرابط الذهني أي النسبة الذهنية، لأن النسبة الذهنية مسلمة حتى في الهليات البسيطة يسلمها حتى المستشكل. فإن القضية في القضية الوجودية الإنسان موجود، العنقاء موجود ذهنا مركبة من ثلاثة أمور، من موضوع ومحمول ونسبة. وإن كان في الخارج حينما يوجد العنقاء لا يكون لها ثلاثة أمور، بل هو شيء واحد وعين واحدة ووجود واحد. إذن فإنكار الوجود الرابط الخارجي البرهان الذي بيّنه لا ينفع إذا كان مقصود المحقق الأصفهاني قدس سر كما هو مقصوده الوجود الرابط الذهني. وضع الحروف بإزاء النسبة الذهنية وواقع الربط الذهني بين المفاهيم، وهذه حيثية ذهنية نسبة ذهنية زائدا على المنتسبين المفهومين المنتسبين في الذهن جزما، لأن المفاهيم الذهنية مركبة لا محالة، سواء في ما ينتزع ما يصدق على الباري سبحانه وتعالى أو ما يصدق على الممكنات في الهليات البسيطة، يعني القضايا الوجودية التي موضوعها ما هي محمولها وجود، أو في القضايا التي موضوعها جوهر محمولها الأعراض مثلا والكيفيات الأخرى. إذن فإنكار الوجود الرابط الخارجي لا يضر، مضافا إلى أنه لا ينبغي إنكاره إذا أريد من الوجود الرابط كما قلنا الواقعية الثالثة، والواقعية أعم من الوجود والعدم، حتى العدم واقعي. وحينما نقول مثلا لا عنقاء في الخارج مع شريك الباري ممتنع أو معدوم في الخارج، هذا أيضا واقعية من واقعية، وهذا بحث آخر ينبغي أن يبحث في علم الفلسفة والمنطق، من أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فلو أريد من إنكار الوجود الرابط في الخارج إنكار أمر وجودي ثالث، بحيث يكون هناك ثلاث وجودات في موارد الأعراض والجواهر والكيفيات، وجود للجوهر وجود للعرض وجود لثالث للنسبة بين الجوهر والعرض والجوهر، فهذا صحيح لا يوجد وجود ثالث. لكن لو أراد الفيلسوف في البحث الفلسفي من الالتزام بالوجود الرابط، الالتزام بالواقعية الثالثة لا بالوجود الثالث، بالواقعية الثالثة وراء واقعية الجوهر وواقعية العرض، واقعية ثالثة هو نسبة هذا العرض إلى هذا الجوهر، هذه الواقعية لا يمكن إنكارها. فإن هذه الواقعية لا إشكال أنها هذه الخصوصية أمر واقعي، فإن نفس هذا العرض إذا لم يكن موجودا هنا كان في مكان آخر، فهناك يوجد واقعيتان لا ثلاث واقعيات، أقول واقعية ثلاث واقعيات ثالثها عدم الانتساب بين ذاك العرض وبين هذا، بينما هذا الأمر الواقعي الثالث يختلف حينما ينتسب نفس ذاك العرض إلى هذا الشيء، أو النار حينما لا يكون في الموقع يكون في مكان آخر هذه واقعية، وحينما يكون في الموقع هذه الواقعية تختلف. لا يمكن أن يقال في الخارج في عالم خارج الذهن لا فرق، لا توجد واقعيتان، لا إشكال أنه توجد واقعيتان مختلفتان زائدا على واقعية الطرفين وهما النار والموقد المشتركين. في الفرضين نجد أن أحد الفرضين واقع يباين الفرض الآخر، وإن كان هذه المباينة ليس من باب إغاثة وجود، حينما نأتي بالنار ونضعه في الموقد لا يتحقق وجود زائد حتى يسمى هذا وجود ثالث، لكن يتحقق واقعية زائدة، فإن نفس هذه الفرضية غير تلك الفرضية وهو معنى الواقعية. وقلنا أن الواقع يشمل حتى العدم، بل يشمل حتى أمور النفس الأمرية من قبيل الوجوب والإمكان والامتناع والضرورة، وهذا مطلب آخر. على كل حال فالمعاني الحرفية عند المحقق الإصفهاني إذا كانت عبارة عن الوجود الرابط الذهني أي النسبة الذهنية وواقع الانتساب والربط الذهني لا يرد عليه شيء من هذه الإرادات، ويكون مرجعه إلى نفس كلام المحقق النائيني، ترجع الكلمتان إلى معنى واحد وإلى قول واحد، هذا الإشكال تندفع حينئذ. يبقى قول ثالث ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحروف موضوعة للتحصيص، هذا أيضا قول لا بد من تمحيصه لنرى أنه هل يرجع إلى هذا أو لا يرجع إلى هذا القول، إلى القولين السابقين يأتي إن شاء الله.